بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في أدلة الاحتياط، وقلنا أن المصنف قال بأنه لو سلمنا دلالة أخبار الاحتياط على الطلب المولوي فيمكن إرادة الوجوب منها، فلا نحتاج إلى حملها على الإرشاد. يعني بعبارة أخرى أن نقول لو سلمنا أن الأوامر أو أن الأخبار دالة على الأمر المولوي لا على الأمر الإرشادي، وهو محل خلاف، ويأتي من المصنف عدم تسليم دلالة الأمر أو الأخبار الدالة على الاحتياط على الأمر المولوي بل على الأمر الإرشادي. لكن لو غضضنا النظر عن هذه الجهة وقلنا بأن أخبار الاحتياط تدل على الأمر المولوي فيمكن استفادة الوجوب منها، وهذا بخلاف ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من عدم إمكان إرادة الوجوب، عدم إمكان إرادة الوجوب منها. والوجه في ذلك عدم إمكان إرادة الوجوب منها أنه هذا الوجوب إما أن يكون نفسيا وإما أن يكون غيريا، وكلاهما باطل. فإذا بطل الأمر الوجوبي فحينئذ لا بد أن نحمله على الإرشاد. هكذا يقول. قلنا أنه ليس الإشكال من هذه الجهة بحمل الأمر الذي دلت عليه أخبار الاحتياط، الأمر بالاحتياط التي دلت عليه هذه الأخبار على الأمر الإرشادي من هذه الجهة، بل يمكن إرادة قسم آخر في المقام، قسم ثالث لا وجوبا نفسيا ولا وجوبا غيريا بل وجوبا طريقيا بداعي تنجيز ماذا؟ بداعي تنجيز الواقع. وعليه إذا قلنا على هذا لو سلمنا دلالتها دلالة أخبار الاحتياط على الأمر المولوي فهنا نستفيد ظاهرها الأمر المولوي الوجوب على نحو الوجوب الطريقي بداعي تنجيز ماذا؟ بداعي تنجيز الواقع. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ تكون أخبار الاحتياط أو أدلة الاحتياط واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي أن أصالة الاحتياط واردة رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لصلوحية أصالة الاحتياط المستفادة من هذه الأخبار لأن تكون بيانا بالنسبة إلى التكليف الواقعي من جهة صلوحيته لتنجز الواقع، وأنه صالح لتنجيز الواقع، فبالتالي يرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ألا وهو عدم البيان، بل أن هذه الأخبار صالحة أو أن أصالة الاحتياط أو أنه أدلة الاحتياط صالحة للبيانية. هكذا ذكر. لكن المصنف قال أن النسبة لكن يبقى وإن ارتفع بها موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهي البراءة العقلية، ولكن أن بينها أي بين أدلة الاحتياط وأدلة البراءة النقلية بينها تعارض، النسبة بينهما على سبيل التعارض وليس أحدهما واردا على الآخر، وقد بينا هذا تفصيلا. بل قلنا أن المصنف يرى أن أدلة البراءة النقلية مقدمة على أدلة الاحتياط، وتقديمه بوجهين، مو بس تعارض، يعني هناك بالإمكان أن يكون جمعا دلاليا بين أدلة الاحتياط وبين أدلة البراءة والحلية النقليتين، هناك جمع دلالي، وأن أدلة البراءة النقلية مقدمة على أدلة الاحتياط. فحينئذ إن قلنا فقط تعارض، بل هذا التعارض غير مستقر، بل هنالك جمع دلالي، وتتقدم البراءة النقلية على الاحتياط. ماذا؟ على أدلة الاحتياط. وذكر المصنف وجهين للتقدم، فما هما الوجهان؟ الوجه الأول، فأن يقال أن النسبة بين البراءة النقلية، زين، النسبة بين دليل البراءة بين البراءة النقلية كحديث الراف والحاج والسعة، زين، وبين أدلة الاحتياط هو التعارض مطلق كما تقولون، يقع التعارض بينهما مطلقا، لأن كل منهما على الفرض شامل لكل شبهة. هذا يقتضي أن موضوعه هو التكليف الواقعي المجهور، هذا موضوعه أيضا ماذا؟ التكليف الواقعي المجهور. هذا يقول، أي أدلة الاحتياط تقول أن التكليف الواقعي المجهول فعلي، أدلة البراءة تقول أن التكليف الواقعي المجهول ليس بفعلي، فيقع بينهما تعارض، وكل منهما شامل لجميع الشبه، جميع الشبه مشمولة لهما، فيقع التعارض بينهما مطلقا. جيد. فيقال أن دليل الراف أظهر من دليل ماذا؟ من دليل الاحتياط، فيقدم دليل البراءة الشرعية على دليل الاحتياط بمناط الأظهرية. والوجه في ذلك أن يقال أن دليل الراف إذا لم يكن رافعا لفعلية الحكم الواقعي في مقام الظاهر، لم يكن له وجه معقول أصلا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذا لم نستفد من هذا الحديث هو رفع الحكم الواقعي في مقام الظاهر، أي أنه ليس بفعلي، ليس له ماذا؟ لا تكون له دلالة معقولة على شيء أصلا. وهذا بخلاف دليل الاحتياط، فإنه نقول إن لم يكن يعني دليل الاحتياط إن لم يكن دليلا على الوجوب كان صالحا لأن يكون دليلا على استحباب الاحتياط. إذن إذا هذا الدليل الاحتياط إذا لم نحمله على الوجوب يبقى له وجه، وهو حمله على الاستحباب، وهذا بخلاف دليل الراف، فإن دليل الراف إذا في الحقيقة لم يكن رافعا، لم تكن له دلالة حينئذ لرفع التكليف الواقعي المجهول في مقام الظاهر، لا يكون له دلالة معقولة على شيء، وهذا بخلاف دليل الاحتياط. فحينئذ إذا كان حديث الرفع نصا في رفع التكليف الواقعي في مقام الظاهر، زين، حينئذ نقول يقدم النص على الظاهر. ليش؟ لأن ظاهر الأمر بالاحتياط هو الوجوب الذي يلزمه ماذا؟ يلزمه رفع لازمه فعلية التكليف، هذا ظاهره.
في الحقيقة نقول لما لم يكن لدليل البراءة وجه آخر إلا دلالة معقولة إلا رفع التكليف في مقام الظاهر بخلاف دليل الاحتياط، له وجه بأنه إذا لم نحمله على الوجوب يمكن حمله على الاستحباب، فظهوره في الوجوب أنه في الحقيقة هذا ظاهر في الوجوب، وذاك نص في رفع التكليف، ظاهر في وجوب الاحتياط الذي يلزمه فعلية التكليف، أما ذاك فنص في رفع فعلية التكليف. فالأمر بالاحتياط على سبيل الظهور على سبيل الوجوب يمكن رفع اليد عن بحمله على ماذا؟ بحمله على الاستحباب، ولا مانع في ذلك. وكذلك بالنسبة إلى دليل الحلية كقولنا كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، ليس له وجه صحيح إلا ثبوت الحلية في مقام الظاهر، فحينئذ يمكن حمل ما كان ظاهره في الوجوب حمله على الاستحباب، صالح ممكن له أن يكون له وجه معقول. هذا هو الوجه الأول وهو وجه الأظهرية، يقول أن أدلة البراءة الشرعية أظهر من أدلة الاحتياط. الوجه الثاني وهو ما يختص بقاعدة الحل بجميع أخبارها، أي أخبار الحل زين، فهي أي أن أخبار الحل متقدمة على دليل الاحتياط من باب تقديم الخاص على العام. من باب ماذا؟ من باب تقديم الخاص على العام، أي أن أدلة الحلية الشرعية أخص من أدلة الاحتياط، لأن مورد أدلة الحلية كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام، أو كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهيون وأشباه ذلك، إنما وارد في خصوص الشبهة التحريمية، وأدلة الاحتياط شاملة لكل من الشبهة الوجوبية والتحريمية، فحينئذ نخصص أدلة الاحتياط بخصوص أدلة الحلية، فنقول بأنه يجب الاحتياط إلا في الشبهة التحريمية، فأنه قد دل الدليل على ماذا؟ مطلق عام وخاص، ومطلق ومقيد، قد أنه هذا أخص منه، فنقيد العام ماذا؟ فنقيد العام بالخاص، هكذا يمكن أن يقال. لكن هذا الوجه بهذا التقريب فيه مشكلة، لأن هؤلاء هم أرادوا من أدلة الاحتياط، هم قالوا في الشبهات التحريمية، مقتضى هذا الوجه هو في محل نزاعهم، في محل بحثهم، وهو في الشبهات التحريمية، مقتضى عدم جريان الاحتياط، لا قال عندهم بجريان أصالة الاحتياط بالنسبة إلى الشبهات الوجوبية، إنما قالوا وين؟ في الشبهات التحريمية. فإذا كانت النسبة بينهم هي العام والخاص، وأن أدلة الحلية وارد في خصوص الشبهات التحريمية، فحينئذ مقتضاه القول بالاحتياط في الشبهات الوجوبية، وعدم الاحتياط وجريان أصالة الحل في الشبهات ماذا؟ التحريمية، مع أن محل نزاعهم هو في خصوص ماذا؟ الشبهات التحريمية. هكذا يقرب، ويمكن لنا أن نقرب هذا الأخصية تقديم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط بمناط الأخصية، يمكن أن نقربه بتقريب آخر شامل، طبعا بمقتضى الأول نقول بعض أدلة البراءة، وجه التقديم بالأظهرية، بعض أدلة البراءة تقدم على أدلة الاحتياط بمن؟ بالأخصية. أما هذا الوجه هو أن نقرب الوجه الثاني بحيث يكون شاملا لجميع أدلة البراءة، من شنو؟ من حديث الراف، من حديث الراف والسعة والحج وأخبار الحلية كلها، بأن يقال هكذا أن هذه أن أدلة الاحتياط زين شاملة مطلقا للشبهات الوجوبية والتحريمية، هذا أولا. وأدلة البراءة كذلك مقتضى الجمع بينها يقتضي شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية. وحينئذ يقال أنه كل منهما في الحقيقة أن أدلة الاحتياط أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة يدل على وجوب الاحتياط، أو أن أخوك دينك فاحتط لدينك شامل لجميع ماذا؟ لجميع الشبه. واضح؟ موضوعية كانت أو حكمية، وجوبية كانت أو تحريمية، ولكن أيضا شاملة لما بعد الفحص ولما قبل ماذا؟ ولما قبل الفحص. أما أدلة البراءة فهي إنما تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية بعد الفحص، هذا هو الفرق. إذ لا خلاف بين الأصول والمحدث في وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية قبل الفحص، متفقين. وإنما النزاع وين؟ في الشبهات البدوية بعد الفحص. فإذا كانت أدلة البراءة إنما موردها خصوص الشبهات البدوية بعد الفحص، وأدلة الاحتياط شاملة للشبهات البدوية قبل الفحص وبعد الفحص، كانت النسبة بينهما نسبة العام والخاص، هذا شامل لكليهما، هذا شامل للشبهات بعد الفحص. فحينئذ نخصص العام بالخاص أو نقيد المطلق أنه يجب الاحتياط مطلقا سواء كان في الشبهة بعد الفحص أو قبل الفحص. أما أدلة البراءة فتدل على عدم وجوب الاحتياط من جهة رفع الحكم الواقعي في مقام الظاهر إذا كان في الشبهة البدوية بعد الفحص، فما دل على وجوب الاحتياط أعم مما دل على البراءة، ولا ريب في وجوب تخصيص المطلق بالمقيد أو العام بالخاص. هذا هو الوجه الثاني وتقريبه في المقام، واضح إن شاء الله. قال قدس سره، قال وذلك لما عرفت من أن إيجاب الاحتياط لا ينحصر في النفس والغير، بل يمكن أن يكون طريقيا وهو بحكم العقل مما يصح أن يحتج به المولى على العبد ويحتج به على مؤاخذة. إذا سأل العقل لماذا تؤاخذه، لماذا تعاقبه، قال لماذا؟ لوجود البيان في الفرض، أي أدلة الاحتياط، يحتج به إذا كان طريقيا بداعي تنجيز الواقع، يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة، كما هو الحال في بقية أوامر الطرق والأصول العملية. إلا أنه إذن يقول هذه صحيح واردة على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان أدلة الاحتياط، لكنها تعارض ماذا؟ أدلة البراءة النقلية. إلا أنها يعارض، أي أدلة الاحتياط يعارض بما هو أخص وأظهر، يا هو أخص وأظهر أدلة البراءة النقلية، ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه، حليته سواء أخبار الحل أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون أخص، بل هو في الدلالة على الحلية ناص، ليس له وجه آخر، ليس له دلالة معقولة إذا لم يكن في مقام رفع الحكم الواقع في مقام الظاهر المقتضى عدم جعل إيجاب الاحتياط في مورده، بل هو بخلاف ماذا أدلة الاحتياط، إذ أنه ظاهرة في الوجوب ولكن مقتضى المعارضة يمكن حملها على الاستحباب ماكو مانع، بل هو في الدلالة على الحلية نص، وما دل على الاحتياط غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط، غايته ظاهر، ذاك نص وهذا ظاهر، فمن باب تقديم النص على الظاهر، ومقتضى تقديم النص على الظاهر حمل أدلة الاحتياط على ماذا؟ على الاستحباب، أي على استحباب الاحتياط. واضح إن شاء الله؟ أحسنتم. هناك بحث إن شاء الله يجينا، يأتي في بحث التعارض، هل الجمع الدلالي من مباحث التعارض أم لا؟ ذهب المحقق النائيني أنه ليس من ليس الجمع الدلالي من مبحث التعارض، وذهب أعلام المتأخرين إلى أن الجمع الدلالي من مباحث التعارض، وهو تنافي مدلول الدليلين، زين، بما يرجع إلى عدم إلى اجتماع الضدين أو المتناقضين فيه، وإنما الجمع الدلالي في الحقيقة أو تقديم العام تقديم الخاص على العام أو تقديم المقيد على المطلق، هذا في الحقيقة بعد ثبوت التعارض بينهما، وأنه في الحقيقة يتنافيان في موضوع واحد، نقول هل أن الجمع الدلالي على هذا الذي ذكر من باب تقديم الخاص على العام أو المقيد على المطلق هل هو الجمع الوحيد أو أن هنالك وجوه متعددة أخرى؟ فلذلك قالوا بأن هذا في صميم بحث التعارض، زين، لأنه قد يكون ورود الخاص بعد العمل، بعد العمل بالعام، بعد وقت العمل بالعام، قد يكون ورود الخاص قبل وقت قبل العمل بالعام، بل قبل ورود العام، فهل هذا يدور العام بين التخصيص وبين النسخ وبين الحكومة وبين غيرها أيضا؟ ففي الحقيقة هناك بحث عندهم أنه هذا يعد من التعارض أم لا، خارج عن بحث التعارض، زين، إذا كان الظاهر من المصنف أنه يقول يعارض بما هو أخص، إما أن يراد منه المعارضة اللغوية بما يتصور أول وهلتين فحينئذ يكون خارج، إلا أنه تقدم أدلة البراءة النقلية عليه، وإما أن يراد به الاصطلاح الأصولي، وبالتالي يدخل بحث التعارض، يدخل بحث الجمع الدلالي في بحث التعارض، ويأتي إن شاء الله تعالى تعرض لهذا إذا أبقانا الله حي. هذا لكن قد عرفت بعد هذا يتبين أنه حتى لو قلنا وسلمنا بدلالة أخبار الاحتياط على الطلب المولوي الوجوبي، مع ذلك قلنا بتقديم أدلة البراءة النقلية فإنها وإن كانت رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إلا أن أدلة البراءة النقلية مقدمة عليها، إما من باب تقديم الأظهر، من باب تقديم النص على الظاهر، أو من باب تقديم الخاص على العام، واضح؟ لكن هذا كله فيما إذا قلنا أن أخبار الاحتياط شنو؟ تدل، سلمنا دلالتها على الأمر المولوي، ولكن حتى تصل النوبة إلى شنو؟ إلى رفع المانع بينها، وهو التعارض بينها وبين أدلة البراءة النقلية. وأما إذا قلنا بأن أخبار الاحتياط لا تدل على الأمر المولوي، بل إنما تدل على الأمر الإرشادي. فحينئذ نقول لا تصل النوبة إلى المعارضة بينها وبين ماذا؟ وبين أدلة البراءة النقلية، بل لا تصل النوبة إلى رافعية موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل إذا حملناها أي أخبار الاحتياط أنها تدل على ماذا؟ على الأمر الإرشادي، حينئذ تكون من مختصات الشبهة البدوية قبل الفحص. وأما الشبهة البدوية بعد الفحص التي هي مجرا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ومجرا للبراءة النقلية، خارجة عن ماذا؟ عن أخبار الاحتياط. لكن ما هو الوجه؟ إذ الظاهر أنه يحتاج إلى قرينة، وإلا عندما يقول قف عند الشبهة الظاهر منه أنه أمر مولوي، ولا ريب ولا شك أن الأمر ظاهر فيما في الطلب، وظاهر في الطلب الوجوبي أيضا، وقد حملنا على الاستحباب لنكتة من صحيح. لكن ما هي القرينة على حمل الأوامر الواردة في أخبار الاحتياط على الأوامر الإرشادية؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه قال: هنالك قرائن تقتضي حمل الأمر في أخبار الاحتياط على الإرشاد، وهذه القرائن بعضها داخلي وبعضها خارجي. فذكر عدة قرائن. القرينة الأولى أنه لو حملنا الأمر الوارد في أخبار الاحتياط على الأمر المولوي لازم منه تخصيص الأكثر، واللازم باطل فالملزوم ماذا؟ مثله، فلا بد من حمله على الأمر الإرشادي. أي أن حمل أخبار الاحتياط، حمل الأمر الوارد في أخبار الاحتياط على الأمر المولوي الوجوبي يلزم منه ماذا؟ يلزم منه تخصيص ماذا؟ تخصيص الأكثر المستهجن. توضيح ذلك، لحظة، أن موضوع الأمر بالتوقف قف عند الشبهة، أن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام في الهلاك. طبعا بس نكتة، أنه الظاهر من عند هذه القرائن ظهر إلى أخبار الاحتياط، لكن مفهوم جميع كلامه أنه كل ما دل على الاحتياط سواء كان بأخبار التوقف أو أخبار الاحتياط، سواء كان بالمطابقة أو بالالتزام، يعني مجموع ما ذكره ما استدل به على وجوب الاحتياط من أخبار التوقف وأخبار الاحتياط. وياي يقول موضوع الأمر بالتوقف شنو؟ هو الشبهة، قف عند الشبهة، أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، زين وأشباه ذلك، لا تجامعوا على الشبهة، وقف عند الشبهة. هذه الروايات التي يتبين أن موضوع الأمر بالتوقف والشبهة، والأخذ بظاهر هذا الأمر وحمله على الأمر المولوي يلزم منه تخصيص الأكثر المستهجن. لماذا؟ لأن الشبهة، هذا عنوان الشبهة، صادق على الشبهة الموضوعية وكذلك على الشبهة الحكمية، والشبهة الحكمية صادق على الشبهة الوجوبية والتحريمية. فلو أريد الوقوف عند الشبهة ثم خصصنا عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية مطلقا، خرجنا عن عموم الأمر بوجوب الوقوف عند الشبهة لاتفاق الفريقين على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية، وكذلك ذهاب جل الإخباريين وجميع الأصوليين على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية الوجوبية، فلن يبقى إلا الشبهات الحكمية التحريمية. فلازم هذا الكلام لازمه تخصيص الأكثر المستعجل، لأن موضوعه الشبهة، وهذه الشبهة صادقة على الجميع. فلو أريد بحملها على الوجوب ثم خصصنا بخصوص الشبهات التحريمية دون الموضوعية والوجوبية، هذا يلزم منه تخصيص الأكثر فهو باطل، فحينئذ وهو مستهجنون وباطلون فالمقدم مثله، فحمله على الأمر المولوي باطلون لأنه لازمه لازم فاسد، فحينئذ نحمله على الأمر الإرشادي. وياي حمله على الأمر الإرشادي، فإذا حملناه على الأمر الإرشادي حينئذ ينقطع هذا المعنى، فنقول أنه لا بد وأن يكون إرشادا إلى الوجوب. معنى شنو؟ إرشادا إلى ما هو منجز قبل الأمر بالتوقف، وإنما يؤمر بالتوقف معلولا لما تنجز عليه من التكليف، وهذا لا يكون إلا في الشبهات البدوية قبل الفعل وفي الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. واضح هذا؟ ثم نقول أن لسان بعض هذه الأدلة آب عن التخصيص، هذا ترقي. نقول أنه لازمه إذا حملتم الأمر في أخبار الاحتياط والتوقف على الأمر المولوي، زين، مع أنكم موضوع هذه الأخبار هو الشبهة الصادق على الموضوعية والوجوبية، مع أنه قلتم بعدم وجوب الاحتياط، مع أن لسان بعض هذه ماذا؟ بعض هذه الأدلة آب عن التخصيص، كما في أخبار التثليث الدالة أنها في مقشنه على الحاصل، أي أن هذه الأخبار في مقام حصر الأمور في ثلاثة: أمر بين رجده، أمر بين غيه، وأمر بين ذلك، أو قوله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. سياق هذا الحديث سياق الحاصر، فإذا كان سياق الحصر فيكون آبيا عن التخصيص، فكيف خصص؟ فإذن لأجل دفع هذا المحذور وهو إباؤه عن التخصيص هو حمله على الأمر الإرشادي، فإذا حملناه على الأمر الإرشادي فلا يكون ماذا؟ فلا يكون مخصصا، إذ هو مختص بخصوص الشبهات البدوية قبل الفحص والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وهي ليست مجرا لأصالة البراءة، فلا يلزم التخصيص أصلا لأنه آبل عن التخصيص. واضح إن شاء الله؟ هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية هو ما ورد في بعض الأخبار أن في ارتكاب الشبهات عتاب، بعد أن ذكر أن في ارتكاب المحرمات أو فعل المحرمات عقاب. ولا ريب ولا إشكال، إذا كان وجوب الاحتياط، إذا كان الاحتياط واجبا، لكن في مورد الشبهات، في مورد الشبهة يجب الاحتياط، لكان في ارتكاب الشبهة عتاب، لو عقاب لكان عقاب، فلا وجه للمقابلة بينه، بل يكون مندرجا تعتفح للمحرمات، لأنه إما أن يكون في الشبهة قد صادف الواقع فيستحق العقوبة لأنه منجز في حقه من جهة الوجوب الطريقي للاحتياط بداعي تنجيز الواقع، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون غير مصادف للواقع فهو متجري، فإذا قلنا باستحقاق العقوبة فحينئذ يكون من موارده. واضح؟ هذا القرينة الثانية، قرينة خارجية من بعض الروايات الأخرى. القرينة الثالثة ما ورد في بعضها، في بعض هذه الأخبار الدالة على الاحتياط، ما ورد من التعليل الظاهر في كون الأمر فيه استحبابيا، كما ورد في رواية نعمان بن بشير. شوف الرواية يقول، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن لكل ملك حما وإن حما الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك، كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحما لم يثبت غنمه أن تقع في وسطه فدعوا الشبهات. هذه هي الرواية. فإن الظاهر في الأمر بترك الشبهات هو أن لا يتجرأ المرتكب للشبهات ارتكاب المحرمات وترك ماذا؟ وترك الواجبات، فهو ظاهر في الإرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى التورع والاعتياد على ترك حمى الله، وإلا إذا كان الإنسان لا يفعل المحرمات ولا يترك الواجبات ولكن يرتكب إنما ارتكاب ارتكاب المشتبهات أي في الشبهة كأنما مقدمة للانزلاق إلى الهاوية الذي يصل إلى ماذا؟ ارتكاب المحرم وترك ماذا؟ وترك الواجب. فكأن الرسول صلى الله عليه يجعل حدا، يقول هذا أول الغيث، أول الغيث هذا، يقول فأنتوا خلوا لا ترتكبوا المشتبهات حتى لا تصل النوبة إلى فعل المحرمات وترك واجبات. هذه هي القرينة الثالثة. القرينة الرابعة وننتهي من البحث، القرينة الرابعة أن أخبار الاحتياط وكذلك أخبار الوقوف عند الشبهة مرجعهما أمر واحد وهو الكف عند الشبهة والتوقف عنها، الكف عن الشبهة موجي. فحينئذ في أخبار التوقف، زين، في أخبار التوقف هنالك قرينة واضحة على أن يكون المراد بالوقوف والوقوف عند الشبهات في غير الشبهة بعد الفحص، في غير الشبهة بعد الفحص. ما هي القرينة؟ وما ذكر في التعليل في بعضها أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وقد تبين لدينا في البحوث السابقة أن المراد من الهلكة هي العقوبة الأخروية أو العذاب الأخروي، فحينئذ تكون أخبار التوقف إنما تشير بأنها معلولة لثبوت الهلكة في مرتبة سابقة، فيقول لا أكو هلكة فتوقفوا، فالهلكة ليس منشأها منجزة بنسل أخبار التوقف، بل أن لوجود الهلكة وفرض وجودها سبب للتوقف. هكذا يقول، أنه لوجود الهلكة حتى لا تعاقبوا فتوقفوا. فإذن نقول موضوعها على هذا هو فرض وجود الهلكة، ولا ريب ولا إشكال أن فرض وجود الهلكة والعقوبة وهي العقوبة الأخروية إنما هي من آثار التكليف منجز في مرحلة سابقة، فلا بد وأن يكون ذلك التكليف المنجز لا يكون كذلك إلا في موردين: إما في مورد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي فيكون ارتكاب ترك الأطراف لوجود تكليف منجز في حقه، وإما من جهة ماذا؟ من جهة الشبهة البدوية قبل الفاصل، من جهة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فحينئذ تخرج الشبهة البدوية بعد الفاصل عن ماذا؟ عن مورد هذا التعليل وموضوعه، إذ قد عرفنا أنه لا هلكة لمن في الشبهة البدوية بعد الفحص، أي لا عقاب، لأنه قبيح أن يعاقب المولى على شيء لم يوصله إلى المكلف. قال قدس سره: مع أن هناك قرائن دالة على أن الأمر في أخبار الاحتياط للإرشاد فيختلف إيجابا واستحبابا. هذا شنو يعني يختلف؟ يعني تارة هذا أخبار الاحتياط، الاحتياط تارة يرشد إلى ما هو مستحب، وتارة يرشد إلى ما هو واجب، هذا هو اللي يصير. فيختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه، ويؤيده أنه لو لم يكن للإرشاد هذا الأمر، بل هذا أمر مولوي مو إرشادي، لو لم يكن للإرشاد بل كان مولويا لوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا، كالشبهات الموضوعية وكذلك الشبهات الوجوبية، فيلزم تخصيص الأكثر، بل أنه آب عن التخصيص قطعا، كما في لسان بعضها كأخبار التثبيت الواردة في حصر الأمور. كيف لا يكون قوله، كيف لا يكون هذا القرينة الأخيرة التي ذكرناها، كيف لا يكون قوله قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة للإرشاد، كيف لا يكون كذلك مع أنه مع أن المهلكة ظاهرة وين في العقوبة الأخروية ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف والاحتياط، فكيف يعلل إيجاب الاحتياط بأنه خير من الاقتحام في المهلكة؟ أعيد العبارة: ولا عقوبة في الشبهة البدوية بعد الفحص، فكيف نعلل إيجاب الاحتياط؟ أقول لا مهلكة قبل إيجاب الاحتياط، إذا وجب الاحتياط فالمهلكة موجودة، فكيف إذن نقول لا مهلكة قبل إيجاب الاحتياط؟ مو صحيح؟ فكيف يكون إيجاب الاحتياط معلول بالوقوع في الهلكة؟ فلا بد أن نفرض الهلكة متقدمة على إيجاب الاحتياط، لا أنه بإيجاب الاحتياط حصلت المهلكة. المحمول لا يوجب تحقق ماذا؟ موضوعه. فلذلك قال ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب فإذا وجب فأكو عقوبة، ولكنه كيف يعلل إيجاب الاحتياط بعد ذلك بأنه خير من الاقتحام في المهلكة؟ لا يقال إشكال جوابين.